إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى قد يبتلي العبد بالأسقام والأمراض، وهذا أمر من حكمة الله تبارك وتعالى. فما هو الواجب الشرعي للتعامل مع هذه الأمراض؟ لأننا نرى كثيرا ممن أصيب بالأمراض من يرتكب مخالفات، إما مخالفات عقدية أو مخالفات فيها تقصير في الواجبات أو فعل للمحرمات. ثم ينبغي لنا أن نعلم أولاً أن هذه الأمراض لا تقع إلا بقدر الله تبارك وتعالى، فالذي يقدرها هو الله، والذي يرفعها هو الله، ولا شافي من هذه الأمراض إلا الله. فالطبيب لا يشفي، وكل الناس مهما بلغوا لا يشفون، الدواء لا يشفي، الذي يشفي هو الله سبحانه وتعالى، وإنما هم أسباب. الطبيب سبب، والدواء سبب، والوقاية سبب، والكفاية من الله تبارك وتعالى. فينبغي للعبد المريض أولاً أن يعلق قلبه بالله تبارك وتعالى، ولا يعلق قلبه بالطبيب، كما هو حال كثير من المرضى هداهم الله. علق قلبه بالأطباء، طرق أبوابهم باباً تلو باب، ونسي المسكين أن شفاءه بيد الله. قال الله تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام: وإذا مرضت فهو يشفين. وقال سبحانه: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. فينبغي لك أن تعلم أن هذا الأمر عقيدة تعتقدها، وإياك ثم إياك أن تطلب الشفاء من غير الله، لأنك تقع في الشرك، إما الشرك الأكبر إذا اعتقدت أن زيدا من الله من الناس هو الذي يشفيك وهو الذي يكفيك. لا، بعضهم يتعلق بالمقبورين فيبيت عندهم ويدعوهم من دون الله ويتمسح بقروبهم بقبورهم رجاء الشفاء، فهذا شرك بالله تعالى. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. ومن الناس من إذا مرض بالأمراض أتى بالأسباب الشركية، فبعضهم يعلق الوتر والقلائد ويضع الحجب الشيطانية التي يعطيها هؤلاء السحرة والمشعوذون، يضحكون بها على الناس، فهذا يلبس الحلقة يقول: تكفيني العين، أو تكفيني من مرض الضغط، أو من الأمراض. والله كلام باطل، وإن زخرفوه وزينوه فالذي يشفيك هو الله تعالى. نعم، لا بأس من الدواء، من الدواء الحسي الذي ثبتت فائدته وهو بأمر الله،
فلا تتعلق بالدواء، لا تتعلق بالسبب، إنما تعلق بمسبب الأسباب، وهو الله سبحانه وتعالى. أيوب عليه السلام ابتلي بأشد الأمراض لم يلجأ إلى الناس، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. هذا الذي ينبغي عليه العبد، أن يلجأ إلى الله عز وجل بالدعاء وحسن الظن واليقين بالإجابة والاستشفاء بما أباح الله عز وجل لنا من الأدوية. وأعظم الأدوية هي بكلام الله تعالى، القرآن الشفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. كذلك الأدعية والأذكار الشرعية التي دلنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فالعبد يأتي بهذه الدعوات النبوية كأن يضع يده على موضع الألم ويقول بسم الله ثلاثا، ثم يقول سبع مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. هذا يشرع المريض، يقرأ المريض على نفسه قبل أن يطلب من الناس أن يقرأوا عليه. اقرأ على نفسك، اقرأ على نفسك القرآن، اقرأ على نفسك سورة الفاتحة، المعوذتين، سورة الإخلاص، آية الكرسي، أي آية من كتاب الله عز وجل فيها الشفاء بإذن الله تبارك وتعالى. كان يعيذ النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين بهذه الدعوات: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. يشرع زيارة المريض والدعاء له بالخير، وفيها من الأجر العظيم. تضع يدك على هذا المريض ثم تقول بسم الله بسم الله بسم الله، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. قال: إلا عافاه الله. تقول بسم الله: أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك. هذه دعوات تقرأها على المرضى، على أبنائك، على إخوانك، على أهلك: اللهم رب الناس، مذهب البأس، اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. هذا العبد الموفق. لا بأس بالإتيان من أدوية حسية من العقار الذي ليس فيه أضرار وليس بحرام، كالمسكرات وغيرها، فلا يتداوى. قال: لا تداوى عباد الله، تداوى عباد الله ولا تداوى بالحرام. فتأتي بهذه العقاقير، لكن علق قلبك بالله واعلم أن الأمر بيد الله والشفاء من عند الله. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، وينبغي للمريض إذا أصيب بالمرض أن يصبر وأن يحتسب وأن لا يجزع ولا يتسخط على أقدار الله. فبعض المرضى هداهم الله إذا أصيب بالمرض بدأ الجزع وبدأ التضجر وكأنه والعياذ بالله يعترض على أمر الله عز وجل. أنت مؤمن، تؤمن بالله تعالى، والله يبتلي العبد المؤمن. وهذا المرض ألا تعلم إذا صبرت عليه لك فيه رفعة الدرجات وتكفير السيئات؟ كل عمل صالح كنت تعمله وأنت صحيح ثم مرضت يجري لك العمل الصالح ولا ينقطع، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما، هذا من فضل الله. ألا تعلم أن الأجر يصب عليك صبا أيها المريض؟ لعل الله أراد بك خير، حبسك أياما أو أشهرا وأنت مريض، لعل الله كف عنك سوءا أعظم وما يدريك. قال صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب أي تعب، ولا وصب أي مرض، ولا هم ولا حزن ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. وقال: المرض يمحو وضوء الذنوب كما تمحو النار. خبث الحديث. ويرى أهل العافية أهل البلاء في الجنة وما هم عليه من الدرجات، قال: تمنوا أن يرجعوا في الدنيا وأن يقرضوا بمقاريض. فأبشر أيها المريض، أنت بقرب من الرحمن إن صبرت واحتسبت وفوضت أمرك إلى الله، والشفاء من عند الله. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف جميع مرضى المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى. اللهم أرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه، وارهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه، وهيئ لهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه، يا ذا الجلال والإكرام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.